بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع وقفاتنا مع كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع بعض الشروط التي ذكرها المصنف هنا للصلاة، وكنا توقفنا عند الشرط السابع الذي قال فيه بعنوان الأول المتون معكم عشان نبدأ عطول نتابع إن شاء الله. الشرط السابع الذي عنون فيه هنا المصنف بقوله: اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، أي مكان صلاته مع القدرة. قال هنا لقوله تعالى: وثيابك فطهر، يعني هو هنا بيتكلم على أنه من الشروط التي تشترط لصحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي المكان الذي سيصلي فيه. طبعا كنا تكلمنا في باب الطهارة، تكلمنا على النجاسات وأنواعها ويرجع إليها بتفاصيلها. فهنا يقول يجب أن يجتنب المصلي هذه النجاسة، وما الدليل على هذا؟ ما الدليل على اشتراط اجتناب النجاسة؟ قال هنا لقوله تعالى: وثيابك فطهر. طيب، نبدأ أولا بوقفة مع هذا الدليل. يقول هنا أن الدليل على اشتراط اجتناب النجاسة هو هنا قوله صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر: وثيابك فطهر. نسأل أولا، ما هو وجه الدلالة في هذه الآية؟ ما هو وجه الدلالة؟ قال أهل العلم: وجه الدلالة هنا هو أحد أوجه التفسير لهذه الآية. يعني هذا ليس تفسيرا مجمعا عليه، أن ثيابك فطهر أي طهر ثيابك من النجاسة، بل هناك أقوال في هذه الآية. هذا على أحد أقوال التفسير، يعني إيه أهل التفسير، أن ثيابك فطهر على ظاهرها أي طهر ثيابك من النجاسات. طب سؤالي، لو توقفنا عند حدود هذه الآية فقط، هل نستطيع أن نستنتج منها الشرطية أنه يشترط للإنسان الذي يريد الصلاة أن يجتنب النجاسة؟ هل نستطيع أن نستنتج منها وحدها الشرطية؟ يبقى إذن لو نظرنا بالفعل إلى هذه الآية، نظرنا إلى يعني منطوقها الظاهر، هذه الآية غاية ما ورد فيها هو الأمر بتطهير الثياب. يعني يستنبط منها ويستدل منها بأمر واحد الذي هو وجوب تطهير الثياب، لكن هو بمفرده لا يدل على الشرطية، لأن الدلالة على الشرطية، لو أردنا أن نستدل على الشرطية لابد أن نرى في هذا الدليل شيئا محددا، الذي هو ماذا؟ كيف نستنتج من الدليل الشرعي الحكم بالشرطية؟ تمام، هي فعلا منطوق الآية ليس صريحا في الشرطية، إنما في الوجوب فقط، غاية ما يستدل به الوجوب، أن الأمر للوجوب. متى نستنبط الشرطية؟ ها؟ يلا استرجعوا معي المعلومات. متى نقول أن هذا الدليل يدل على الشرطية؟ لسه معرفين الشرط المرة اللي فاتت. نعم، أحسنتم، إذا توقف صحة العمل على وجود هذا الأمر. زي ما ذكرنا أن من شروط صحة الصلاة الوضوء طهارة. لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، ده صريح في الشرطية. توقفت صحة العمل على ماذا؟ على كذا، على الطهارة. يبقى إذن الطهارة شرط. لكن هنا إذا نظرنا إلى منطوق الآية وحدها فنقول وثيابك فطهر على هذا التفسير حتى، فنقول غاية ما يستدل به في هذه الآية الوجوب وليست الشرطية. تمام. قال أيضا من الأدلة وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. طيب هنا ده الدليل هنا على ماذا؟ على طهارة البدن. تمام. الدليل الأول وثيابك فطهر كان دليل على إيه؟ على طهارة الثوب. هنا نقول هذا الدليل دليل على طهارة البدن. طيب إذا أردنا أن ننظر أيضا إلى هذا الدليل كدليل مستقل، هل نستطيع أن نستنتج منه الشرطية؟ نفس القضية، لا نستطيع أن نستنتج منه الشرطية. غاية ما فيه أننا نقول أن هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتنزه من البول، والأمر يدل على الوجوب، وأن المخالفة توقعنا في الإثم والحرام، ومخالفة هذا وعدم الاستنزاه من البول هذا من الكبائر. وطبعا أدلة على هذا كثيرة، من الحديث المشهور حديث ابن عباس في الصحيحين في عن أمر اللذين، يعني الرجلان اللذان يعذبان في قبورهما، وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، فرتب العذاب على ماذا؟ على الإخلال بمسألة الاستنزاه من البول. تمام. فيقال هنا أن الإنسان مأمور، يعني يجب عليه أن يستنزه من البول، وكذلك أن يبعد ويستنزه من ماذا؟ من كل الملوثات والنجاسات. يبقى أيضا هذا الدليل كدليل مستقل لا يدل على الشرطية، غاية ما فيه أنه يحقق لنا الأمر بالوجوب. الدليل الثالث قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهذا دليل أيضا على طهارة الثوب، بل وهو من أصرح الأدلة على طهارة الثوب. تمام. لأنه صلى الله عليه وسلم قال تطهره ثم تصلي فيه، فرتب الصلاة على ماذا؟ على هذه الطهارة. يعني إذا أردت أن تصلي فيه فعليها إيه؟ أن تطهر هذا إيه؟ هذا الثوب. وهناك دليل آخر أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. يعني أنا هذا تحط الأول خط تحت هذه الكلمة سنعود إليها، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. تمام. يعني أنا عايزك ركز معي كده في هذا الدليل. يعني الدليل هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة، وطبعا كما ذكرنا قبل ذلك كان يعني كان حال المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مفروشا بالحجارة والرمل، ولم يكن فيه الفرش والسجاجيد وغيرها مما يعني يبسط الآن في أرض المسجد، فكانوا يصلون في نعالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يصلي فالصحابة رضوان الله عليهم رأوه قد خلع نعله، فماذا فعلوا؟ بتلقائية خلعوا نعالهم، لم يفكروا ولم يتوقفوا ولم يترددوا. غاية ما فيه أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ففعلوا، قمة الاقتداء. وقمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا هذا هو الجيل الذي يستحق أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمة الاتباع. حتى أنه صلى الله عليه وسلم سأله لماذا خلعتم، فأجابوا في منتهى التلقائية، أمر بديهي بالنسبة لهم، ليس فيه شك بالنسبة إليهم. رأيناك فعلت يا رسول الله ففعلنا، رأيناك خلعت فخلعنا. يعني هذا الحديث يحتاج منا إلى وقفة حقيقة. يعني كل إنسان منا يحتاج أن يعرض نفسه وحاله على هذا الحديث. لا أقول يعرض حاله على حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعرض حالنا على حال هؤلاء الصحاب الكرام الذين كانوا يعني أحب شيء إليهم أن يعني يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان الإنسان منهم يسأل ما حكم هذا وما دلالة هذا، غاية ما في الأمر يعلموا أن هذا مطلوب وأن هذا مرغوب فكانوا يفعلوه. حتى أن بعض العلماء ذكروا يعني أن تقسيم الدلالات الشرعية والأحكام الشرعية الواجب والمستحب وهكذا، قالوا هذا تقسيم اصطلاحي، إنما الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون عن هذا ولا كانوا يهتمون بهذا أصلا. غاية ما في الأمر هم يعلمون إذا أرادوا أن يفعلوا يسألوا هل هذا مشروع أم لا، إذا كان مشروعا ففعلوه بلا أي يعني تلكؤ ولا أي يعني نظر إلى طبيعة هذا الأمر، هل هو واجب هل هو مستحب أم لا. يكفيهم فقط أن يعلموا أن هذا أمر مطلوب، وطالما أنه مطلوب فهو في نسبة لهم أمر محبوب. فرضي الله عنهم جميعا، وأسأل أن يلحقنا بهم وأن يمتعنا بصحبتهم يعني بحبنا لهم، وأن نكون ممن يعني يتأسون بهم، فضلا عن أن نكون ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد عندي هنا في الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن في النعل خبثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع الإيه؟ خلع نعله. دل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وفي ثوبه شيء من النجاسة، فهذا أيضا من الأدلة الصريحة جدا في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هناك نجاسة في هذا النعل ألقى النعل فورا وأكمل إيه؟ وأكمل صلاته. قال أيضا ولقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء. لفظ البخاري في هذا الحديث، طبعا هو هنا بيحيل على البخاري، فأنا بجيب لكم لفظ البخاري، دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا أيضا دليل على طهارة الإيه؟ طهارة المكان. يبقى إذن اجتمعت لدينا الأدلة التي تدل على طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة الإيه؟ طهارة المكان. تمام. طيب نيجي بقى للمسألة نفسها، حكم الطهارة. وهنا أوردوا طهارة البدن والثوب والمكان على أن هذه الطهارة شرط للصلاة، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. قالوا أن طهارة البدن والثوب والمكان هذه شرط لصحة الصلاة، لكن ذهب فريق من أهل العلم إلى أن إزالة النجاسة واجتناب النجاسة ليست شرطا بل هي واجبة. قالوا هي يعني ليست بشرط لكنها واجبة. تمام. طب ما الفارق؟ ما الفارق لو قلنا أن هذا شرط أو قلنا أن هذا واجب؟ ما الفارق؟ طيب احنا متفقين ان الشرط يعني ان صحة العمل يتوقف على ايه؟ على الاتيان بالشروط. تمام. لا يا ام البنين، انت هنا يعني خلطت بين الواجب وبين الركن. نحن نتكلم على الواجب الان وليس على الركن. نحن نقول يعني لدينا شرط ولدينا واجب. تمام. الشرط يتوقف عليه صحة العمل، فلو عدم الشرط عدم الايه؟ عدم العمل. تمام. طب الواجب هل يجوز للإنسان أن يتركه؟ يجوز للإنسان أن يترك الواجب؟ لا يجوز. يأثم فقط لو ترك الواجب، يأثم فقط ان تعمد ترك الواجب يأثم فقط ولا يأثم ولا يصح العمل؟ نعم احسنتم، اذا تعمد ترك الواجب يأثم وكذلك لا يصح العمل، يعني يجب عليه ان يأتي بهذا الامر. يبقى اذا الفارق بين الواجب وبين الشرط ليس في حالة العمد، انما في حالة ماذا؟ في حالة النسيان، لأن الشرط والواجب في كلتا الحالتين إذا تعمد الترك بطل العمل ويأثم. أما في حالة النسيان فهنا يفترق الشرط عن الواجب. فما الفارق؟ الفارق كالآتي: أن نسيان الشرط، نسيان الشرط يبطل العمل حتى لو ترك الشرط ناسيا، أما نسيان الواجب لا يبطل العمل. لاحظوا هذا الفرق جيدا، لأنه يترتب عليه أحكام. فهنا نقول بالنسبة للمسألة التي بين يدينا، نقول بالنسبة لمسألة اجتناب النجاسة، إزالة النجاسة، لو أن إنسانا دخل في الصلاة عامدا متعمدا أن يصلي وعليه نجاسة، هنا نقول تبطل صلاته، سواء قلنا أن الطهارة، طهارة البدن واجتناب النجاسة شرط أو واجب، في الحالتين يبطل العمل. أما لو قلنا أن هذا الإنسان دخل صلاته وعلى بدنه وثوبه نجاسة، سواء كان جاهلا بها أو ناسيا لها، فلو قلنا أن هذا الأمر شرط لترتب على هذا بطلان الصلاة حتى لو كان جاهلا أو ناسيا. أما لو قلنا أنها واجب فتصح الصلاة لو كانت هذه النجاسة على بدنه جاهلا بها أو ناسيا له. فهذا هو معيار التفريق، يعني مسألة تفرق في حال واحد فقط، في حال النسيان أو الجهل. أما العمد فلا فارق، يجب الإتيان بالشرط والواجب. طيب تعالوا ننظر إلى المسألة حكمها النهائي بالنسبة لنا. نحن قلنا أن جمهور أهل العلم قالوا أن اجتناب النجاسة شرط، طهارة البدن والثوب والمكان شرط، ده جمهور أهل العلم. الفريق الآخر قالك لا، هو ليس بشرط، هو واجب. استدلوا إيه بقى؟ استدلوا بماذا؟ استدلوا بنفس الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن في نعله نجاسة. الذين قالوا أن النجاسة، ترك النجاسة أو إزالة النجاسة ليست شرطا، استدلوا بهذا الحديث. طب ما وجه الاستدلال لديهم؟ ما وجه الاستدلال في هذا الحديث؟ وجه الاستدلال كالآتي: قالوا لو كان اجتناب النجاسة شرطا لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلع عليه، إنما كان عليه أن يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة. نعم صح، وجب عليه أن يعيد الصلاة لو كان اجتناب النجاسة إيه؟ شرطا. وهذا رأي سديد، يعني هذا رأي سديد في الاستنباط من هذا الحديث. والأرجح من أقوال أهل العلم أن اجتناب النجاسة واجب وليس بشرط، ينبني على ذلك إذا صلى في الثوب المتنجس عالما بوجود النجاسة عليه أن يعيد الصلاة، أما إذا صلى في الثوب المتنجس جاهلا أو ناسيا بوجود النجاسة هنا لا عليه، وأنهى صلاته يعني صلى وفي ثوبه كان نجاسة جاهلا أو ناسيا لها وأنهى الصلاة، هنا ليس عليه أن يعيد الصلاة وصح الصلاة. أما إذا علم بوجود النجاسة أثناء الصلاة فهذا لو أمكن إزالتها فعليه أن يزيلها، زي ما حدث هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلع نعله، لو كان مثلا يلبس جورب ويستطيع أن يزيل النجاسة فيزيل. أما لو لم يمكنه ذلك فعليه، لو لم يمكنه أن يعني أن يزيل هذه النجاسة، فهنا يعني يستحب له أن يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة من الأول، وإن كان هناك حتى من قال في هذه الحالة أنه يسقط الواجب مع العذر، وإن كان يستحب له الأفضل طبعا أن يأتي بالصلاة كاملة. الشاهد لدي هنا أن خلاصة المسألة إزالة النجاسة واجتناب النجاسة ثوب والبدن والمكان واجب وليس بشرط، واجب وليس بشرط، ونستطيع أن نخرجه هنا من هذه المسألة ونجعلها مع الواجبات. أخونا سليم يقول كيف نفرق بين كامل الواجب والواجب الذي تبطل العبادة؟ والسؤال مش واضح، يا ريت لو نصيغه صياغة تانية نعرف إن شاء الله نجاوب عليه. المسألة الثامنة يقول استقبال القبلة مع القدرة، مهمة جدا مسألة الايه القدرة، استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. طيب أيضا لو نظرنا إلى الآية، الآية الأولى لقوله تعالى فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، أيضا هنا الآية وحدها بمفردها لا تدل على شرطية استقبال القبل، أيضا تدل فقط على على الوجوب، إنما الذي يستنبط منه الشرطية فعلا الحديث. لماذا؟ إذا نظرنا إلى هذا الحديث، هذا الحديث هو الحديث المشهور لدينا في كتب الفقه اللي هو حديث المسيء صلاته. هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا جدا في باب الصلاة، وهو الحديث الذي يعني تكلمنا عليه قبل ذلك، وفيه أن هذا الرجل ما كان يصلي صلاة صحيحة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فالنبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الحديث المشهور. ففي هذا الحديث ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور التي يتوقف عليها صحة الصلاة، فقال له من ضمن هذه الأمور فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فدل هذا على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. وطبعا استقبال القبلة هنا شرط ولا ركن؟ شرط صح، هو ليس من ماهية الصلاة، يعني ليس من أعمال الصلاة الداخلة في ماهية الصلاة، فهي شرط لصحة الصلاة. تمام، وهذا أجمع عليه أهل العلم أن استقبال القبلة شرط. طب ما معنى الاستقبال أصلا؟ ما معنى كلمة الاستقبال؟ يعني عايزين نفسر الأمر من الناحية العملية، ما معنى أنني أمر المصلي أن يستقبل القبلة؟ ازاي ان هو يحول ده ويترجم ده لفعل عملي؟ نقول كالآتي، لو كان هذا المصلي قريبا من الكعبة، يعني يصلي في صحن الكعبة، اسأل ان يكتب لنا وإياكم، كان يصلي في صحن الكعبة فهو يستطيع ان يرى الكعبة، هو قريب من الكعبة، فهنا يجب عليه أن يتوجه بوجهه وبدنه إلى عين الكعبة، يستقبل عين الكعبة. تمام، ده لما يكون قريب من الإيه؟ قريب من الكعبة. أما لو كان بعيدا في البلاد بقى البعيدة عن مكة وهكذا، فهنا لا يقصد بالطبع أن يستقبل عين الكعبة، إنما يستقبل جهة الكعبة. يبقى مجرد فقط أنه هو يضبط اتجاه الصلاة على اتجاه الكعبة في مكة، يعني لا يؤمر بأن يقف على وجهة معينة، بحيث أنه لو امتد خط مستقيم منه إلى الكعبة لا وصل إلى عين الكعبة. هذا ليس طبعا ليس هو المقصود يعني في التكليف، وهذا طبعا تكليف بما لا يستطاع، إنما يكون مكلفا بالاتجاه نحو الكعبة في جهة الكعبة. وبالطبع يعني العلماء لهم تفاصيل في يعني كيفية تحديد القبلة وما ينبني عليها، لكن مش هنتوسع قوي في هذه النقطة، هنأجل الخلافات فيها. طبعا فيها مسائل معتبرة ومهمة عايز اتوسع شوية، لكن هنتركه ان شاء الله للمستوى القادم. فإذا الشاهد لدي اختصر هذه النقطة انه يشترط بالفعل لصحة الصلاة ان يتوجه الانسان الى الكعبة، يستقبل الكعبة، والاستقبال يكون على حالين، اما ان يكون قريبا من الكعبة فيستقبل عين الكعبة، واما ان يكون بعيدا عن الكعبة فعليه ان يستقبل الجهة، مجرد فقط ان يستقبل جهة الكعبة ويتوجه لها في صلاته. الامر التاسع قال النية. النية طبعا لاحظ في النقطة السابقة قال مع القدرة، استقبال الكعبة مع القدرة، لأن بالفعل لو أن الإنسان كان معذورا زي في حالة مثلا المريض الذي ليس لديه من يوجهه إلى القبلة، فهنا يسقط عنه استقبال القبلة أصلا. هنا عندما تكلم على النية قال النية ولا تسقط بحال، لا يتصور بأي حال من الأحوال أن يفتقد الإنسان أو يفتقر العمل إلى النية، هذا لا يكون. النية ليس هناك إسقاط لها إلا في حال واحد فقط، إذا كان الإنسان غير مالك لنفسه، الحال الوحيد اللي ممكن يتصور معه يعني عدم وجود النية أو عدم الاستطاعة على اتخاذ النية، هو أن يكون الإنسان في حالة لا يملك فيها عقله أصلا، مغمى عليه بقى وكده. تمام، فقال لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء، ولا يشرع التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، ولم يرد أن أحدا من أصحابه فعل ذلك. والحقيقة يعني سبحان الله، يعني رغم التأكيد على هذه النقطة كثيرا، يعني يعني كثير من أهل العلم تكلموا عنها وبينوها، لكن للأسف لازلنا إلى الآن أيضا نرى أناسا عندما يتوجهون للصلاة نويت أن أصلي ظهر حاضرا 4 ركعات مش عارف إيه، لازال برضو يعني هذا الخطأ المنتشر بين كثير من الناس، ويحتاج طبعا إلى يعني مزيد من الجهد حتى نعلم الناس الصواب في هذه المسألة. طبعا لاحظ هنا أنه وضع النية في الشروط، يعني جعل النية إيه من الشروط. فنذكر سريعا ما ذكرناه قبل ذلك عن النية عندما تكلمنا عنها في الطهارة، فكنا تكلمنا عن النية وفصلنا فيها، نعيده لأهمية مسألة النية. فكنا ذكرنا أن النية أصلا تعني في اللغة القصد والعزم والإرادة، كل هذه من المعاني اللغوية للنية. أما في الاصطلاح فهو أو النية هي عبارة عن عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. وكنا تكلمنا على حكم النية في العبادة بصفة عامة، وذكرنا أن جمهور الفقهاء قالوا أن النية شرط، كما ذكر هنا المصنف، النية شرط في العبادات بصفة عامة، ده كلام جمهور أهل العلم، بينما الشافعية يرون أنها ركن، تمام. يبقى جمهور أهل العلم قال أنها شرط، بينما الشافعية قالوا أنها ركن، وسبب الخلاف بينهما أن النية جمعت بين وصفين، النية جمعت بين وصفين فترددت بين حالين. الوصف الأول للنية أنها تشغل حيزا من العبادة، وهذا هو حقيقة الركن. الركن عبارة عن جزء من ماهية العبادة، وكذلك النية، وجود النية داخل العمل نفسه جعلتها كأنها إيه؟ ركن. كذلك هي من خصائص هذه النية أنها لابد أن تكون في العبادة بصفة عامة، في كل أركان، في كل أجزاء العبادة، وهي في هذا الحال تشبه الشرط. الشرط لابد له أن يكون موجودا في كل الإيه؟ في كل أجزاء العبادة. لأجل هذا جمع الحافظ ابن حجر كما ذكرنا قبل ذلك، جمع الحافظ ابن حجر بين القولين فقال أن النية ركن في أول العمل، واستصحابها حكما شرط، استصحاب إيه؟ حكم النية. وذكرنا قبل ذلك معنى استصحاب الحكم، أي ألا يأتي بشيء يناقض هذه النية، يستصحبها حكما وليس ذكرا. يعني الإنسان مش يفضل بقى طول ما هو قاعد يصلي، أنا بصلي الظهر، أنا بصلي الظهر، أنا بصلي الظهر، لا مش ده المقصود، إنما المقصود أن يستصحبها حكما فلا يأتي بشيء يخالف إيه؟ يخالف هذا الإيه؟ يخالف نية العمل أصلا. وكنا تكلمنا على درجات استصحاب النية، درجات استصحاب النية، فقلنا الحال الأول أن يستصحب ذكر النية من أول العمل إلى آخر العمل، يعني يكون ذاكرا لنية عمله من أول العمل إلى آخر العمل. وقلنا أن هذا هو أكمل الأحوال، يعني أفضل الأحوال على الإطلاق أن يكون الإنسان على وعي وعلى ذكر مما يفعله ومما هو متلبس به من أمر العبادة. الحال الثاني أن تغيب النية عن خاطره لكنه لم يأتي بأمر يناقض النية، تمام؟ يعني النية ممكن تغيب عن ذهن الإنسان، يعني وهو بيصلي ما يبقاش مستحضر دايما والله أنا حاليا في صلاة الظهر أو أنا أصلي الظهر وهكذا، تمام؟ لكنه لم ينوي أي شيء يقطع الصلاة، وبالتالي تكون العبادة هنا صحيحة، الصلاة صحيحة، ده اللي اسمه إيه؟ استصحاب الحكم. طيب درجة ثالثة، لو قطع النية بقى أثناء العبادة ولا بيصلي خلاص أنا مش مصلي، أنا مش عايز أصلي، ده اسمه قطع للنية، قطع النية أثناء العبادة، الحالة دي حالة ثالثة تبطل معها العبادة. الحالة الرابعة أن يحدث هناك خلل في النية بعد العبادة، لو اختل شيء من النية ولكن بعد إتمام العبادة، نقول هنا هذا لا أثر له في العبادة على الإطلاق. لو طرأ شيء على النية أثناء العمل له أثر، بعد العمل لا أثر له ولا يلتفت إليه، وهذا أكبر باب تدخل منه الوساوس. ولو أحسن الإنسان وغلق هذا الباب لما أصيب بإذن الله بين وساوس الإيه؟ النفس والشيطان التي تفسد عليه حياته وليس مجرد عبادته. يبقى إذن هنا نكون أنهينا مسائل الشروط، هذا ما ذكره المصنف هنا من شروط الإيه؟ شروط الصلاة. ندخل بإذن الله في المسألة الرابعة ألا وهي أركان الصلاة. يقول هنا الأركان هي ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها، والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معها، وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. طبعا كنا تكلمنا قبل ذلك على مسألة الفارق بين الشرط والركن، لكن هنا لاحظ هنا يعني ذكر من خصائص الشرط هنا أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معها، هذا كلام سديد وسليم، أن الشرط يكون قبل العبادة لأن هو ليس من أجزاء العبادة، إنما هو يفعل قبل العبادة وباستيفاء الشروط يكون تكون العبادة الصحيحة. ثم يستمر من شروط أيضا أو من خصائص الشرط أن يكون هناك استمرار لوجود الشرط ولا يتخلف الشرط أبدا عن العبادة. تمام. فسريعا كده لأننا نستعيد تاني ما ذكرناه في مسألة الشرط. قلنا أن الشرط لغة هو العلامة، الشرط هو العلامة. تمام. والركن هو جانب الشيء الذي يعتمد عليه زي أركان البيت. أما اصطلاحا فتعريف الشرط والركن من ناحية الاصطلاحية هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والفارق بينهما إيه؟ كما ذكرنا أن الركن من ماهية الشيء بخلاف الشرط. عظيم. الذي يعنينا بقى من الناحية الحكمية في بالنسبة لهذه الأركان أن هذه الأركان لا يجوز تركها بأي حال في الصلاة. الذي يتركها بطلت صلاته بالإجماع. أما من تركها سهوا أو جهلا فهنا يجب عليه أن يأتي بها وأن يتدارك هذا الركن الذي تركه. لو يترك شيء من الأركان أثناء الصلاة، وده هتفيدنا جدا هذه القاعدة في باب سجدتي السهو، لو حدث هناك سهو في الصلاة وترك الإنسان ركن من الأركان هنا لا تصح له صلاته إلا إذا أتى بهذا الركن. فعليه أن يعيد هذا الركن وأن يأتي بهذا الركن ويتداركه. إن لم يتداركه بطلت هذه الركعة، وعليه أن يأتي بركعة جديدة، بل وعند بعض أهل العلم بطلت الصلاة أصلا. تمام. طيب ما هي الأركان، ما هي أركان الصلاة؟ قال وأركانها 14 ركنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وبيانها كما يلي. أولا قال القيام في الفرض على القادر منتصبا. القيام في الفرض على القادر منتصبا. الحقيقة يعني عايزين نتعلم هنا مسألة استخدام اللغة الفقهية. يعني أحيانا الإنسان لما يكون لسه مش متعود على كتابات يعني المصنفين في العلوم الشرعية قد يقرأ بعض المتون أو بعض الكتب كما يقرأ الأخبار أو يقرأ الجرائد، فلا يتوقف عند الكلمات. هي كل كلمة هنا لها دلالتها. هو يقول القيام فين؟ في الفرض، دي حط تحتها خط. على القادر، حط تحتها خط. منتصبا، حط تحتها خط. كل كلمة من دول لها وزنها. تمام. يعني شوف احنا جبنا كده ايه، نص سطر عبارة عن اربع خمس كلمات، لكن كل واحدة من دول محتاجة حكم لوحده. فقال لك القيام في الفرض دل هذا على ان القيام ليس ركنا. فين؟ ليس ركنا في التطوع، وده هنتكلم عليه. ثانيا على القادر، دل هذا على ان القيام يسقط في حق المعذور، وده هنتكلم عليه. منتصبا ده جايب لك الهيئة التي يكون بها القيام، لأن الإنسان قد يقوم ويكون لغة يقال عليه قائما، أي هو ليس بقاعد لكنه منحني، يكون هناك انحناء في هيئته. هذا الانحناء يخالف وصفة القيام، فيجب عليه أن يقف منتصبا. تمام. طب تعال نشوف الأدلة التي ذكرها. يقول لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، هو لفظ صريح، وقوموا لله قانتين. وقال وأورد أيضا الحديث عن عمران بن حسين، ابن حسين رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أصل هذا الحديث أصلا الذي أورده عن عمران بن حسين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال، ثم أورد هذا الحديث. تمام. طيب لو نظرنا إلى هذه الأدلة لو نظرنا إلى هذه الأدلة، هل يا ترى هذه الأدلة وحدها تكفي أيضا للحكم على ركنية القيام؟ هنتكلم على تفاصيلها إن شاء الله، ما تقلقوش، هنتكلم على تفاصيل المريض وكيف يتعامل، هنذكرها بالتفصيل. لكن عايزكم ركزوا معايا بس الأول فين، ركزوا معايا في الأدلة. هو هنا أورد وقوموا لله قانتين، أدي نمرة واحد. هل هذا اللفظ وحده يدل على الركنية؟ لا، لا يدل. لماذا؟ لماذا لا يدل؟ لأنه أيضا نفس القاعدة اللي احنا ذكرناها، هو مجرد صيغة أمر غاية ما فيه أنه تدل على الوجوب. كذلك الحال أيضا، لا هو اللفظ مش في القنوط ومش وقوموا لله قانتين، هي قوموا، قوموا الأمر بالقيام. في الحديث أيضا صل قائما، الأمر صل قائما، نفس القضية. هنا أمر بالإيه؟ أمر بالقيام. لكن هل هذا وحده يدل على الركنية؟ لا، لا يدل على الركنية، إنما يدل على الإيه؟ أيضا يدل على الوجوب. إذا ما هو الدليل الذي يستدل مع هذه الأدلة على الركنية؟ الدليل هو ما ورد في ألفاظ حديث المسيء صلاته، فاستقبل القبلة، فقم واستقبل القبلة. تمام، اللفظ، لاحظوا حديث المسيء صلاته دي مهم جدا وخطير جدا بالنسبة لنا، دلالاته كبيرة جدا. شو سبحان الله، يعني حدث يحدث لأحد المسلمين ونحن حتى يعني لا نعلم اسمه ولا من هو. ودي أيضا كانت قاعدة لدى رواة الحديث، أن الحديث الذي يروى وفيه شيء قد يكون فيه من الانتقاص أو الطعن في أحد الصحابة، فكانوا يطمسون هذا الايه، هذا الاسم، ولا ويضربون عليه، هم عارفين هو مين لكن لا يذكرونه، وهذا من يعني من أدبهم رضوان الله عليه. فهذا الرجل الذي أخطأ في صلاته قوم له النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، واستفدنا نحن كل هذه الأحكام التي يعني ذكرناها. فسبحان الله، كذلك مثلا زي الأمر الشبيه له ما حدث لبريرة رضي الله عنها، وهذا نتكلم عليها إن شاء الله في باب البيوع. يعني امرأة كانت مجرد جارية أمة، وحدثت لها قصة، هذه القصة استنبطنا منها أحكاما كثيرة وأخرجت لنا سنن كثيرة تعلمناها من هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. فده بالنسبة لمسألة الحكم أن القيام فعلا يكون ركنا. يقول هنا: فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك، فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. طيب، بداية نسأل السؤال: ما هو الضابط، يعني ما هو ضابط العذر الذي يبيح له ترك القيام؟ بنسأل السؤال ده ليه؟ لأن للأسف يعني كثير من الناس توسعوا جدا في مسألة الايه، مسألة الأعذار. بعض الناس بأقل يعني العذر أو أقل الشكوى يتركون القيام كلية ويجلسون في الصلاة كلية. فعايزين ان احنا يعني نضع ضابط، بحيث ان احنا نحكم بناء على هذا الضابط ان هذا الانسان يعذر في ترك القيام. ضابط ذلك هو كل امر عارض يكون معه مشقة، وهذه المشقة يعجز معها الانسان عن اداء العبادة على وجهها الاكمل. طب ضابط المشقة ايه؟ احفظ هذا الضابط بقى. ما ضابط المشقة؟ ضابطها هو كل مشقة تخرج الإنسان عن حد الخشوع. المطلوب مني أن أنا أخشع في صلاتي أمركز في صلاتي، أعقل ما أقول، وأخشع بين يدي ربي، وأستشعر معنى ما أقوم به من العبادة. فكل شيء يشتت علي أمري ويجعلني لا أستطيع أن أخشع في هذه الصلاة، هذا يعتبر عذرا مقبولا شرعا. تمام؟ ممكن يكون أنا عندي ألم في قدمي مثلا، لكنه ألم بسيط، مجرد نغز، ألم بسيط كده، يعني حاجة لا تذكر. هل هذا يكون يعني مسوغا لي لأن أترك القيام؟ لا. لكن لو هناك ألم شديد، مرض شديد، جرح شديد، لا أستطيع معه أن أتحمل الألم ويؤثر على خشوعي، فهذا يكون معتبرا. طبعا أنا عايز تلاحظ أمر مهم، أن من ترك القيام، من ترك القيام لعذر، هذا يكتب له، يكتب له الأجر كاملا، أجر الصلاة كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا من فضل الله علينا ومن كرمه سبحانه وتعالى. إذا مرض العبد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. تمام؟ فعايزين ننبه بقى على الخطأ الشائع الذي يقع فيه الكثيرون لعدم فهمهم هذا المسألة. فالشائع لدى الناس أن أي إنسان يشتكي من أي مرض لا يستطيع معه القيام، هو أنه يعني يتجه مباشرة إلى جلوس على الكرسي، وهذا حقيقة من الأخطاء الشائعة جدا جدا. طبعا الآن صار لدينا في المساجد مشهور جدا صف الكراسي الذي يصف في نهاية المسجد، وده محطوط لكل من لا يستطيع أن يصلي قائما، وهذا طبعا يعني هو جزاهم الله خيرا أنهم يعني ييسرون على إخوانهم المصلين، لكن الأمر يحتاج إلى ضبط. ليس كل عذر يمنع الإنسان من القيام يجعله مباشرة يتجه إلى مسألة الجلوس على الكرسي، لكن هناك تدرج. احفظ بقى احفظ معي هذه الحالات والتدرج الذي نتدرج به في كيفية فهم إيه ما يفعل. بداية، الإنسان إذا لم يستطع القيام، يبقى ليس معنى هذا أو الترجمة العملية له أنه ينتقل مباشرة إلى ما هو ضد القيام اللي هو الجلوس. لا، ننظر أولا هل يستطيع أن يحقق شيئا من القيام؟ ده السؤال نمرة واحد. هل يستطيع أن يحقق شيئا من القيام؟ هل يستطيع أن يحافظ على هيئة قريبة من القيام؟ كيف هذا؟ لو أن الإنسان لا يستطيع القيام بنفسه، لكنه يستطيع الاعتماد على عصا أو نحو ذلك مما يجعل هذا الإنسان يقف معتدلا في الصلاة، وفي نفس الوقت لا يكون متألما. واحد مثلا عنده شيء من الألم في قدمه، ويعني لا يستطيع أن يقف بنفسه، لكنه لو اعتمد على شيء، لو اعتمد على عصا أو نحو هذا، أو اعتمد على حائط، يستطيع أن يقف ولا يؤثر هذا على صلاته. فهنا الاعتماد أولى، وتحقيق شيء من هيئة القيام أولى من الجلوس. للدليل على هذا، الدليل على هذا: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا الإنسان أدى ما يستطيع أن يؤديه، أدى غاية ما يستطيع أن يفعله في صلاته. اتق الله ما استطاع. تمام؟ فما الدليل على هذا؟ يعني ما الدليل على جواز الاعتماد أصلا في الصلاة؟ الدليل على هذا حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في الصلاة يعتمد عليه. هذا حديث صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في الصلاة يعتمد عليه. فهذا دليل على جواز الاعتماد في الصلاة، فتحقيق هيئة القيام أولى. يبقى ده الحالة نمرة واحد، دي حالة نمرة واحد، أنه يستطيع أن يؤدي شيئا من إيه؟ يستطيع أن يؤدي شيئا من هيئة القيام، فهنا عليه أن يأتي بالهيئة القريبة من القيام. فلو استطاع أن يتكئ على شيء أو يستند على شيء ويقف فهذا أولى، ده الحال الأول. وبالحال الثاني، ماذا لو أنه لم يستطع القيام؟ فكما ذكرنا، لو أن الإنسان لم يستطع القيام ولم يستطع الاعتماد، ماذا يفعل؟ هل يتجه إلى الجلوس على الكرسي؟ أقول لك لا، لسه ما وصلناش إلى مرحلة الجلوس على الكرسي إلى الآن. ماذا يفعل؟ يجلس على الأرض، عليه أن يجلس على الأرض. شوف الترتيب، إن لم يستطع القيام فعليه بالاعتماد، إن لم يستطع الاعتماد فعليه الجلوس على الأرض. طب ليه؟ ليه قلنا بالجلوس على الأرض؟ لماذا لم نقل أن يجلس على الكرسي؟ أقول لك لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كرسي؟ كان في مقاعد؟ كان في ولا لا؟ لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كرسي؟ طب خد عندك الدليل ده، اسمع الحديث ده. عن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. عارفين الحديث ده فين؟ ده في صحيح مسلم. يبقى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كراسي ولا لا؟ كان في كراسي، تمام. فلما حدث عذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطع القيام، هل جلس على الكرسي أم جلس على الأرض؟ تعال أيضا نسمع، تعال نتجه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي، سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه، فديته بنفسي وفداه أبي وأمي، سقط عن هذا الفرس فجحش شقه الأيمن، يعني حدثت له ردود وكدمات في شقه الأيمن. فلما دخلوا عليه يزورونه حضرت الصلاة، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم قاعدا فصلوا وراءه قعودا. هنحتاج الحديث ده، اذكروه معي جيدا، سنحتاجه إن شاء الله في مسألة الإمامة وكيف يتصرف المأموم مع صلاة الإمام لو صلى جالسا. الشاهد عندي هنا إيه؟ صلى صلى الله عليه وسلم صلى إيه؟ قاعدا على الأرض، وصلوا وراءه قعودا كلهم على الأرض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإتيان بكرسي، لا صلى على كرسي ولا على كنبة ولا على غيره، وكل هذا كان موجودا على عهده صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الأقرب أن الإنسان الذي لا يستطيع القيام فعليه أن يجلس على الأرض وليس على الكرسي أيضا إن استطاع. إن استطاع أن يجلس على الأرض فهذا تحقيق للسنة. طيب سؤال، كيف يجلس على الأرض؟ اللي هيجلس على الأرض ده إزاي يجلس على الأرض؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني في عندي أثناء الصلاة في هناك هيئة للجلوس، اللي هي هيئة الجلوس بين السجدتين وهيئة الجلوس للتشهد كما سوف نأتي عليها، دي هيئة. في هيئة أخرى وردت عندي في السنة التي هي هيئة التربع، يجلس متربعا. عارفين طبعا هيئة التربع، تمام؟ يعني ريت لو حد من إخواننا كده لو عنده صورة لهيئة التربع لو يعرف يرفعها لنا يبقى جزاكم الله خيرا، تمام؟ فممكن يجلس، هذا ورد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس متربعا. فكيف يجلس؟ هل يجلس متربعا أم يجلس على هيئة جلوسه في التشهد؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والراجح فيها أن كلا الأمرين جائز، وطبعا في خلاف وخلاف طويل يعني لن نعرض له الآن، لكن هذا ورد وهذا ورد. يجوز أن يجلس متربعا ويجوز أن يجلس على هيئة التشهد، له هذا وله ذاك. فكما ورد في السنة عنه صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، تمام؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. ولكن طبعا هو يجوز له كما ذكرنا أن يجلس على هيئة جلسة التشهد، والدليل على ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته وأنا يومئذ حريث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقال أو فقلت إنك تفعل ذلك، يعني أنت تتربع في الصلاة، فقال إن رجلي لا تحملاني. فيعني هو كان بيشير إلى أن الأفضل اتباع السنة، فالسنة في الجلوس على الأرض اللي هو أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، اللي هي الهيئة اللي هنتعلمها إن شاء الله في هيئة الجلوس بين السجدتين أو هيئة الجلوس للتشهد. فدل هذا على أن هذا الصحابي كان يرى أن الأفضل أن يجلس إيه هذه الجلسة، وهو لم يستطع أن يجلسها فكان يجلس متربعا، وده الدليل اللي استدل به من قال على تفضيل جلسة التشهد على التربع. ولكن على كل الصواب في هذه المسألة أن يجلس على الهيئة التي يستطيع معها الجلوس مرتاحا بلا نصب. لو أراد أن يجلس متربعا فليفعل، لو أراد أن يجلس هيئة الجلوس فليفعل، إن لم يستطع أن يفعل هذا ولا ذاك وأراد أن يجلس على الأرض ممددا ساقيه فلا بأس بهذا، يعني لا نحجر واسعا، وهذا يجوز وهذا يجوز. ليس فيه هنا ليس فيه إشكالية إن شاء الله تعالى. ده بالنسبة لإيه؟ لمسألة الانتقال إلى الجلوس على الأرض. يا ريت لو حد من إخواننا اللي على الغرفة يعني يرشد أختنا الفاضلة اللي عندها الصورة عشان لو تعرف ترفعها لكم يبقى جزاكم الله خير. ده بالنسبة لمسألة الايه؟ مسألة الجلوس على الأرض. طب ماذا لو عجز عن الجلوس على الأرض أصلا؟ ده وصل به الحال أنه لا يستطيع حتى أن يجلس على الأرض، هنا يجوز له أن ينتقل إلى الوضع الذي يريحه ألا وهو الجلوس على الكرسي، تمام؟ وهنا بقى إيه؟ يحقق الجلوس، يحقق الجلوس، وإن لم يستطع إيه؟ وإن لم يستطع أن يجلس على الأرض. طب الدرجة اللي بعد منها لو عجز بقى عن الجلوس أصلا، هنا له أن يصلي على جنبه مستقبلا القبلة بوجهه. جبنا منين الترتيب ده؟ من حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى الترتيب اللي بعد كده: الذي لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي نائما على جنبه ويجعل وجهه تجاه القبلة، نايم على جنبه كده. عايزكم تتخيلوا الصورة، ان واحد نايم على جنبه ووجهه وجسده في اتجاه القبلة. ده الوضعية التي ينتقل إليها بعد ذلك، تمام؟ طب لو كان الإنسان لا يستطيع أن ينام على جنبه، وده يعني موجودة في بعض المرضى، ربنا يعافي الجميع، يعني الإنسان يصل به الحال أنه لا يستطيع أن ينام على جنبه لكنه يستطيع أن ينام على ظهره، فهنا قال أهل العلم: إن عجز عن أن ينام على جنبه فعليه فيستطيع أن ينام على ظهره ويجعل يعني رجع رجليه في اتجاه القبلة، فينام على ظهره ورجله في اتجاه القبلة، ويفضل كذلك أن يضع تحت رأسه وسادة أو شيئا ليرتفع به صدره ويستقبل به الإيه؟ يستقبل به القبلة. طيب ماذا لو أن الإنسان وصل به الحال أنه يعني يعجز عن أي حركة في الصلاة، يعني بعض الحالات مرض الشديد، أو يعني بعض الناس عافانا الله وإياكم الذين يصابون بالشلل الكامل اللي هو الشلل الرباعي، سأل العفو والمعافاة. هذا الحال ما هو التكليف على مثل هذا الإنسان؟ هنا اختلف أهل العلم في هذا الحال، أتدرون لماذا؟ لأن في حديث عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توقف عند جزئية معينة، هو يصلي على جنب، لم ينتقل إلى ما بعد ذلك، يعني ليس هناك ما وراء ذلك وذكر في الحديث. فهناك من قال الذي لا يستطيع أن ينام أن يصلي على جنبه أو أن يصلي مضطجعا، فهنا في هذا الحال قالوا تسقط عنه الصلاة، لكن حقيقة يعني الرأي الأقرب هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يصلي ولو إيماء بعينه، يومئ فقط بعينه ويجري القرآن على لسانه وعلى قلبه وينوي حركات الصلاة. والدليل على هذا القاعدة العامة: فاتقوا الله ما استطعتم، خلاص يسقط عنه الذي يعجز عنه ويتبقى في حقه ما يستطيع القيام به. يعني ما الذي سيسقط عنه؟ الذي يعجز فقط عنه، أما ما بعد ذلك من أقوال الصلاة وأفعال الصلاة أو حتى سقطت الأفعال وبقي له الأقوال، كل هذا يكون مطالبا به. فهذا يعني لعله يكون الأقرب، لأن بالفعل الصلاة هي عبارة عن أقوال وأفعال، فإذا سقطت الأفعال بقي له الإيه؟ بقي له الأقوال. يبقى إذن هذا على الترتيب الذي إيه؟ الذي ذكرناه، فلا يكون الانتقال مباشرة إلى إيه؟ إلى الجلوس على الكرسي، فضلا عن أن يكون الإنسان أصلا، يعني لاحظ في جزئية مهمة جدا، نحن إلى الآن نتكلم على ماذا؟ نتكلم على القيام، نحن لا نتكلم على سائر الأفعال. القاعدة عندي في الصلاة أنك مطالب بالأركان كلها، فلو سقط لو لم تستطع أن تفعل ركنا معينا ليس معنى هذا أنك يسقط عنك سائر الأركان. فهناك فارق مثلا بين رجل لا يستطيع القيام لكنه يستطيع السجود، أو رجل لا يستطيع الركوع لكنه يستطيع القيام، فالذي يسقط عنه فقط هو الأمر الذي لا يستطيع فعله ولا يسقط عنه ما يستطيع فعله. وبالتالي من الأخطاء الشائعة جدا التي يعني نعلم إخواننا الأطباء فيها مسألة ما الذي تخاطب به المريض، دي مسألة مهمة جدا إخواننا. أغلب الدكاترة ليس عندهم هذا الضبط لهذه المسألة، فعندهم أنهم يأمرون كل إنسان معذور أن يصلي جالسا، وهذا خطأ شديد. أنت كطبيب مسؤوليتك أن تحدد لهذا المريض درجة المرض وما هو الذي يضره فقط. فلو كان هناك إنسان مريض في ركبتيه مثلا، ويخشى على ركبتيه في حال السجود، يعني لا يستطيع أن يثني الركبتين، فلكنه يستطيع القيام ويستطيع الركوع، فلا تقول له صل جالسا، إنما عليك أن تقول له لا تسجد. وهناك فارق في الدلالة بين الأمرين. أن تقول له صل جالسا فهذا سيصلي من أول الصلاة إلى آخرها جالسا بأمرك أنت كطبيب، ويعتقد في هذا أن هذا هو المطلوب منه شرعا، لكن هذا ليس بصحيح، هذا أمر ليس بصحيح. إنما عليك أن تحذره فقط من الأمر الذي يؤدي إلى تعبه أو يزيد من مرضه وهكذا. فهناك من لا يستطيع الركوع مثلا لألم في ظهره لكنه يستطيع القيام، هناك من لا يستطيع أن ينحني لكنه يعني مثلا في بعض المرضى عندهم بعض الأمراض في العين أو مثلا أجروا بعض العمليات الجراحية في العين، هذا مطلوب منه عدم الانحناء، فلا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، تمام، لكنه لم يسقط عنه القيام، فلا تقل له صل جالسا، إنما قل له لا تركع ولا تسجد. يعني شوف الفارق في الخلل في الحالتين، وده يعني من الأمور حقيقة الإنسان يعني رآها كثيرا، وللأسف يعني كما هو معلوم يعني مسألة أصلا الجهل بالعلوم الشرعية ده شيء فاحش. يعني أنا بس اللي بركز عليه ليه في الممارسات الطبية، لهذا ما رأيته بعيني في الممارسات الطبية، أن كثيرا من الأخطاء في العبادات يكون الطبيب مسؤولا عنها، ولأجل هذا يحتاج الطبيب، وهذا ما أكرره مرارا وتكرارا لإخواننا الأطباء، تعلموا فقه الطبيب، وهذا ما نحاول نشره بين الأطباء، ونحاول أن نعقد لهم يعني الدورات القصيرة لتعلم فقه الطبيب. وأقول لهم صراحة، لو كان هناك من قصر في تعليمكم، لو كانت الدولة لا تعلمكم الدين، فليس معنى هذا أنكم معذورون أمام الله سبحانه وتعالى. وأكررها لهم كثيرا، الدولة لا تعلمكم بالفعل وتفرض عليكم المناهج الطبية بلا أي ذكر لفقه الطبيب، كأننا مثلا ندرس عند دولة المجوس مثلا، هذا لا يعفيك أنت من المسؤولية أيضا، لأنك قادر وتستطيع أن تتعلم شأن دينك، فلا تقع في الخطأ الذي تسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، أنت مقصر. يعني الطبيب الذي يقول للمريض افعل كذا ويجعل المريض يخل بعبادته بناء على جهل هذا الطبيب، هذا الخلل يقع على الطبيب، الخلل في العبادة يسأل عنه الطبيب، تمام؟ يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ييسر لنا أمر نشر هذا المشروع، مشروع فقه الطبيب، لأنه خطير جدا جدا جدا. أنا رأيت مهازل، والله رأيت مهازل في حياتنا الطبية، ورأيت خلل يصل إلى حد يعني انتهاك العورات والوقوع في محرمات والفواحش، وده فضل عن سوء الخلق والانتهازية واللهس وراء الدنيا والبيع الضمائر، يعني حالات كثيرة جدا جدا جدا. يعني أقل الخلل الذي نراه هو الإخلال بالأحكام الطبية، الأحكام الفقهية الطبية. ده أقل خلل، فضلا عن التربية بقى وتزكية النفس، وإن الطبيب يتعلم إنه هو مسؤول عن هؤلاء المرضى بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيسأل عنهم فردا فردا. لو كل طبيب تخيل بالفعل أنه سيسأل بين يدي ربه عن كل مريض، والله لتركوا الطب ولا يعني أعرضوا نفسهم لهذه الهلكة، أن هذا الطبيب مسؤول مستشار مؤتمن، فسيسأل بين يدي ربه. فتخيل لما يأتي الطبيب، وهذا يعني كنت أحذر زملائي منه، وأنا كنت يعني في فترة من فترات حياتي كنت يعني متخصصا في طب الحياة الحرجة والطوارئ، فكنت أقول لهم احذروا في رقابكم دماء يوم القيامة، سيأتي مريض أنت قصرت في حقه حتى مات، هذا دم، هناك تقصير، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني ممكن تأتي يوم القيامة ويقال عنك أنك قتلت هذا خطأ، مطالب بدم يوم القيامة. فتخيل أنت يعني المهنة اللي أنت قاعد عمال تتكسب منها وتأكل وتشرب منها قد تكون سبب هلاكك يوم القيامة. فسبحان الله العظيم. فنعود إلى موضوعنا فنقول ليس معنى أن الإنسان لا يستطيع القيام معناه أنه يجلس طول الصلاة. ممكن يكون لا يستطيع القيام لكن يستطيع أن يركع وأن يسجد. لاحظ كويس علشان نعرف ماذا نتكلم. طيب نيجي للجزئية الأخيرة، مسألة الكراسي، وضعية الكراسي في المساجد. دي حقيقة من المشاكل اللي يعني هو يعني أنا معك أن توفير الكراسي في المسجد بفضل الله كانت يعني تيسيرا على كثير من المسلمين، وهذا يعني من فضل الله ورحمته، لكن سبحان الله يعني لعدم وجود الضبط الشرعي وقعنا في كثير من المحاذير. منها ايه؟ منها مثلا ان الانسان الذي يجلس على الكرسي صار من الامور المشهورة في الاذهان انه لابد من وضع الكرسي في مؤخرة المسجد، في نهاية المسجد، وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة. هل كل إنسان يصلي جالسا عليه أن يجلس في نهاية المسجد؟ لا، هو الصواب أن الإنسان الذي يصلي جالسا يصلي جالسا داخل الصفوف، هو إنسان مصلي زي أي مصلي، فيصلي إن شاء الله في أول صف. نحن عندنا الإمام نفسه ممكن يصلي جالسا، هو في بعد كده ده ممكن يكون هو الإمام نفسه اللي بيصلي بيه. فالوجهة الخاطئة التي انتشرت بين الناس واستقرت في الأذهان أن الذي يصلي على الكراسي عليه أن يجلس في الخلف، هذا خطأ. لا، يجلس في أي مكان. ومسألة وضع الكراسي في نهاية الصفوف الحقيقة فيها محاذير كثيرة، يعني أهمها أو أشهرها يعني أنهم يحرمون من ثواب الصفوف المتقدمة أصلا. طب ليه؟ ليه أحرمه من هو يأخذ الثواب ويقش في الصف الأول أو الثاني والصفوف المتقدمة؟ من هذه أيضا، من هذه الأخطاء أيضا مسألة عدم وصل الصفوف، يترك وصل الصف ويجلس في الخلف. كذلك التباعد بين الصفوف، ونحن مأمورين بتقارب في الصفوف، فقد يكون بين الكراسي في نهاية المسجد وبين الصفوف مسافات طويلة، أحيانا بتصل لعشرة متر بينه وبين الصف، وأكثر من كده كمان في بعض المساجد. أنا رأيت بعيني مسجد كان كبير جدا، يعني بين الصف اللي هو الكراسي وبين الصف اللي بيصف خلف الإمام 50 متر كاملين، مسجد كان واسع جدا. فهل يعقل هذا إن يبقى بيصلي بينه وبين الإمام 50 متر؟ من قال هذا؟ لكن بالنسبة لصحة الصلاة هي تصح مع الكراهة بشرط ألا يكون أحدهم منفردا، ودي خطورة بقى المسألة اللي بعرضها. لو أن هناك إنسان يصلي على كرسي خلف الصفوف منفردا عامدا، هنا يوقع نفسه في حرج شرعي كبير، لأنه صار منفردا خلف الصف، وهذه مسألة إيه سوف نعرض لها بعد ذلك. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يصلي في داخل الصفوف وليس في خلف الصفوف، اما بقى مسألة والله ده الكرسي هيعمل مش عارف ايه, لا هيقطع الصف ايه, والله احنا لو اكتفينا بالكراسي الصغيرة التي لا تؤثر لا على جانب المصلي وعلى المنطقة خلف المصلي, لكن احيانا طبعا يعني يتفننون في وضع كراسي تكون يعني كبيرة جدا. يعني انا شفت بعض المساجد يعني كراسي هي اقرب الى عروش يعني الملوك والسلاطين. يا اخي سبحان الله, مين اللي قال ان احنا نقعد ونتفاخر ونتباهى ونزخرف المسجد بهذه الزخرفة؟ احنا عايزين كرسي يكفي فقط ويسد الحاجة, كرسي صغير فقط يكون على قدر الحاجة. لو كان هذا الرجل لا يحتاج الى يعني مسند خلفي للكرسي فيكتفى بالكرسي الصغير اللي هو الكرسي الدائرة الصغير ده اللي موجود بتلاقوه يعني حتى كتير منتشر جدا في الحرم, كرسي صغير كده عبارة عن قرص دائري صغير كده ولا يحتل حيز كبير. واما لو احتاج الى يعني كرسي له ظهر او مسند ممكن ايضا نوفر كرسي صغير له مسند صغير وخلاص, مش لازم هذه الكراسي الكبيرة. يعني الانسان بيتعجب والله, حتى تبص تلاقي حاطين هذه الكراسي اللي جالسين عليها يعني ما ليش في هيئة صلاة اصلا, يعني الناس بس يحطوا كده يجيبوا لهم الشاي والقهوة والعصير, منظر واحد بيصلي مش منظر بيصلي بيصلي خالص. هو اللي يجيب لي كنبة صالون كبيرة كده يحطها في نهاية المسجد, حقيقة انا لحب يشوف حاجات عجيبة والله. يعني الانسان ممكن يكون قصده الخير لكنه يفسد ولا يصلح. فعلى كل يعني المسألة محتاجة كثير من الضبط حتى يعني نخرج من هذه الأخلال المتوية التي رأيناها. يقول هنا أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة, لاحظ هذه سنة وليس ركنا, لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم, صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طبعا هو هنا يعني أحال على رواية مسلم, وهو ده مش لفظ مسلم, ده اللفظ اللي موجود في المسند وفي السنن, لكن النص في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة, قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو, فقلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا, قال أجل ولكني لست كأحد منكم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم, فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له وتكريما صلى الله عليه وسلم. طيب إذا صلى قاعدا يعني في النفل فله له سنة هنا في الصلاة, منها مثلا يستطيع أن يصلي جالسا, يستطيع أن يصلي جالسا حتى إذا أراد الركوع قام فقرأ قليلا ثم ركع, يعني هيبدأ الصلاة وهو جالس ويقرأ ما تيسر له, ثم بعد يعني إذا قارب من مسألة الركوع فيقوم قائما ويقرأ بضعة آيات ثم إيه ثم يركع. وهذا ما وصفته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن, لما أسن صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي إيه قاعدا, فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. فهذه هي السنة الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان يصلي جالسا ثم إذا قارب يعني اقترب من الركوع فكان يقوم ويقرأ بعض الآيات 30 آية مقدار 30 آية أو 40 آية ثم يركع. فأيضا هذه إحدى الكيفيات. الكيفية الثانية أن يصلي الصلاة كلها قاعدا, يعني هذا أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا ما روته لنا أيضا أم المؤمنين عائشة أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا, فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو راكع وهو قاعد. تمام، يبقى له أن يفعل هذا أو يفعل ذاك. وبالطبع كما ذكرنا هذا من التخفيف على الإنسان الذي يريد أن يصيب السنة أو أن يطبق السنة. يعني كثير من الناس يعني يكون عذرهم في ترك قيام الليل أو التقصير في قيام الليل أنهم يقولون يعني الإنسان يكون مرهق أو متعب أو أو، أنا أقول سبحان الله، يعني لا تحرم نفسك من الفضل. وإذا أردت أن تترخص فعليك أن تصلي الصلاة، ولك أن تصلي جالسا ويكون لك يعني الأجر، بل حتى لو الإنسان حتى لو لم يكن متعبا أو يعني سمك يكون صحيح ويستطيع القيام، لكنه يفضل الجلوس فليجلس، لكنه سينال نصف الأجر. أما لو كان معذورا فكما ذكرنا يكون له الأجر كاملا. هذا بالنسبة لمسألة القيام. المسألة الثانية، قال تكبيرة الإحرام في أولها. تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام في أول الصلاة. قال وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته أو للمسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. لاحظ، يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم كامل الاعتدال. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. قال الإمام النووي رحمة الله عليه فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لن تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. دي جزئية مهمة جدا. بعض الناس لما يجي يكبر لصلاة تكبيرة الإحرام فممكن يكبر وهو ماشي أو يكبر وهو قايم، مثلا قاعد على الأرض كده وقايم علشان يبدأ يصلي فيكبر وهو قايم. لا، لازم يعتدل قائما، وده من الأخطاء التي تخفى على كثير من الناس. يعتدل قائما، يقف قائما ويستكمل وقوفه ثم يكبر. بل كما يعني حكى الإمام النووي الإجماع أنه لو أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا، وعلى خلاف بقى بينهم هل تنعقد نفلا أم لا. وكذلك كما يعني يتعين بقى لفظ الله أكبر ولا يجزئه غير هذا اللفظ، زي مثلا لو حب يقول الله أعظم مثلا أو غيره، كل هذا لا تنعقد به الصلاة، على خلاف طبعا بين أهل العلم. والأفضل طبعا أن لا يأتي إلا باللفظ الإيه الوارد. وكان في خلاف برضو بين أهل العلم لو قال الله الأكبر، مش الله أكبر، الله الأكبر، هو فيها خلاف طبعا. والأفضل يعني أن لا يأتي إلا بهذا الإيه بهذا اللفظ. أما بالنسبة للإنسان الذي لا يحسن العربية، قال أهل العلم يجزئ أن يأتي بالتكبير بلغته لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ففي جزئية برضو خطيرة نحب ننبه عليها، ألا وهي مسألة التلفظ بالتكبير. كثير من الناس، وذكرنا هذا كثيرا قبل ذلك، كثير من الناس يدخلون في الصلاة ويجرون كل كلمات الصلاة على قلوبهم، يعني لا يتلفظ بها ولا يحرك بها الشفاه. ودي مسألة مهمة جدا، تحريك الشفتين دليل على القول، لابد أن يقول الله أكبر ويحرك ويتلفظ باللفظ هكذا. للأسف كثير من الناس يدخلون الصلاة وتجد يعني شفتاه مطبقة تماما، فلا يحركها لا بتكبير ولا يعني حتى بالفاتحة أو غيرها، وهذا خلل واضح في الصلاة. وهذا لم يصلي أصلا الذي لم يتلفظ بكل هذا، ويجري الإيه ويجري الكلام على قلبه. تمام. طيب نتوقف هنا عند المسألة الثالثة اللي هي قراءة الفاتحة. لقراءة الفاتحة محتاجة مننا تفصيل شوية، لن يسعنا الوقت الآن لمناقشته، فنرجئها إن شاء الله للأسبوع القادم بإذن الله تعالى.